أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام في كتاب الصلاة وأحكام مكان المصلي. وصل بنا المطاف إلى المسألة 550. قال المصنف حفظه الله تعالى: يعتبر في جواز السجود على النبات. نحن في الدرس السابق قلنا إنه السجود يكون على الأرض أو ما أنبتت الأرض، وسكتنا عن هذا الأمر. الآن الأرض أيضا بيناها، قلنا شنو اللي يشترط بيه وشنو مكونات الأرض، المعادن اللي تخرج من الأرض، الأملاح، القير، الزفت، هذا تحدثنا عنه. بقى النبات ما تحدثنا عنه. قال في المسألة 550: يعتبر في جواز السجود على النبات، يعني يشترط أن لا يكون مأكولا. إذن مو كل النبات، النبات الريدة غير المأكول، أما المأكول فما يصير الصلاة عليه. طبعا سواء أكو يؤكل فوري مثل الفواكه، تفاح يؤكل، بينما الحنطة لا تؤكل، لابد أنه تنطحن وراها تنعجن وتنخبز، يعني تمر بمراحل، مع ذلك ما يجوز السجود عليه. قال: كالحنطة والشعير والبقول، البقوليات، الباقلاء، الفاصوليا، البزالية، العدس، الحمص إلى آخره، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، حتى لو بعدها ما واصل إلى مرحلة الأكل. هي حنطة ما تؤكل، ما سمعنا أحد يأكل حنطة أو شعير، وإنما يأكل خبز الحنطة والشعير، حتى الدقيق هم الناس لا تأكله إلا يطبخوا، يعني زمان الأكل على الأحوط لزوما، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه، مثل الفاصولياء والحمص وغيره، هذا يكون ينطبخ على شكل مثلا مرق مثلا أو إلى آخره، مع الرز أو مع اللحم أو غيره، مع ذلك لا يجوز السجود عليه. نعم استدراك، يجوز السجود على قشورها. الباقلاء الآن إذا فلسنا الحبوب، هل يجوز السجود على هذا قشر الباقلاء؟ نعم، لأنه قشر الباقلاء لا يؤكل بعد الانفصال، بعد ما تنفصل، يعني بشرط الانفصال. إذا كانت مما لا يؤكل في الغالب، وإلا فلا يجوز السجود عليها مطلقا. أكو بعض القشور تؤكل ولو مو دائما لكن تؤكل، فما يصير السجود عليه. فأكو فرق بين قشر الباقلاء وقشر الخيار. قشر الباقلاء لا يؤكل، بينما قشر الخيار يؤكل، والتفاح وغيرها من القشور التي تؤكل. في الغالب عندنا قشر البرتقال مثلا، قشر البرتقال لا يؤكل فيجوز السجود عليه. واضح؟ طبعا أكو بعض القشور يعني لها استعمالات، خلنا نفترض أنه قشر البرتقال في بعض الأحيان يستعمل، في بعض الأحيان ندرة قشر الرقي يصنع منه المربى مثلا، هذه الندرة لا تؤثر، احنا نمشي على الفرد الغالب والمتعارف بكثرة. قال: بل الأحوط لزوما ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير، لأنه يؤكل في الغالب، أنه ما ينخلوا نخالة الحنطة والشعير، بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، لأنه أكو قشر أعلى وقشر أسفل، فالقشر الأسفل لا، هذا قريب من الثمر قد يؤكل معه، فمع ذلك عندنا احتياط، احنا فيه احتياط لزومي بترك السجود عليه. وأما نواة التمر وسائر النواة فهذا لم يثبت أنه يؤكل، وإذا أكل فهذا من باب الندرة، وعليه فيجوز السجود عليه، يصير واحد يسجد عليه. وكذا التبن، التبن أيضا يجوز السجود عليه، التبن لأنه يختلف عن الحنطة والشعير. والقصيل، القصيل هذا الأخضر يعني يسموه القصيل في لغة العراقيين، القصيل أو القصيل اللي هو النبات الذي يحمل الحنطة والشعير وإلى آخره، والجت والبرسيم وغير، هذا كله يجوز السجود عليه لأنه لا يؤكل. وأما ما لم يتعارف أكله، لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك، يؤكل لما فيه من حسن الطعم، لكن لا، ما معروف أنه الناس تجيبه وتأكل، يعني مثل الطماطة والخيار هذا معروف، طماطة وخيار والباذنجان وإلى آخره، هذا معروف بأكله. أما ورق العنب مثلا، أو هذا أكو فد نبات اسمه جيجلا اللي هو بعدين هذا يكبر يسموه طرطيع، هذا من هو صغار أول ما ينبت يؤكل مثلا. الشيص مرة نبات هذا أيضا من الحشائش والأدغال، الأعشاب الطبية ومن هالقبيل. قال لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله، فالأحوط لزوما عدم السجود عليه، أيضا هذا الأحوط عدم السجود عليه. ومثله العقاقير الأدوية، مثله في الاحتياط بوجوب الاجتناب عنه، إلا ما لا يؤكل بنفسه، أكو ما يؤكل بنفسه وإنما يفوروا ويشربون الماء ماله، بل يشرب الماء الذي ينقع فيه أو يطبخ فيه، كورد لسان الثور وعنب الثعلب، هاي نباتات أعشاب طبية تشوفوها هاي شائكة بعضها. تكتبوها على اليوتيوب موجودة هاي بكثرة. وإحنا عدنا ينبت بالعراق بكثير يعني. لسان الثور معروف، فإنه يجوز السجود عليه، هذا لا يؤكل، لكنه يأخذه يغلو بالماء ويشربون الماء ماله كعلاج. وكذا يجوز السجود على ما يؤكل، ولكن مو دائما، وإنما عند الضرورة والمخمصة، المخمصة المجاعة، بالمجاعة يأكلوا الجنيبرة، نبات اسمه الجنيبرة، بعض النباتات تؤكل بالمجاعة، يعني مرت بالأمم مجاعات أكلوا من حتى الحشائش والأدغال، فهذا يجوز السجود عليه. أو عند بعض الناس، ذاك اليوم شفت التقرير في اليمن، إخواننا اللي في اليمن يأكلون نباتات برية، يعني سيت أم اسمه ذكره، يعني هذا يأخذوه يطبخوه، أسلاقي يسموها إحنا عندنا وغيره، أو عند بعض الناس نادرة. إذا لم يعد من المأكول عند غيرهم، شرط إذا أكون ما يصير ما، يعني أنه أكو نباتات ما تؤكل عندنا بس تؤكل عند غيرنا، فما دام يؤكل هذا ما يجوز السجود عليه. أما إذا يؤكل للندرة بحالة من الحالات فيصير. هاي انتهينا من بعض الموارد في النباتات. قال في مسألة 551، يعتبر أيضا بعد عندنا شروط أخرى في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا. هسه انتهينا، انطينا على المأكولات وسولفنا عنها. بعد عندنا شرط إضافي بالنبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن والكتان ولو قبل الغزل. القطن والكتان اللي من شأن أنه يلبس، هذا ما يصير واحد يسجد عليه. حتى لو بعد ما مغزول ومنسوج، ولا بأس بالسجود على خشبهما، النبات ماله. يعني شجرة القطن يصير السجود عليها، أما ثمر القطن ما يصير، وورقهما، وكذا الخوص والليف ونحوهما، هذا من سواء مستعمل، والقصب وغيره مما لا صلاحية فيه للبس، ينحاك هو يحاك ولكنه لا يلبس، وإن لبس لضرورة وشبهها، من الخوص مثلا يسوي ملابس، أو من الليف هاي للضرورة، بالضرورة تلبس، بالمخمصة قلنا، بالقحط، بالفقر، أو بحالة مرضية، ولكنه لا يلبس عادة عند الناس إلا نادرا، فهذا يجوز السجود عليه. مسألة 552، يجوز السجود على القرطاس الطبيعي. القرطاس أكو قسمي طبيعي وصناعي، الصناعي ما يصير السجود عليه، اللي مصنوع مثلا من البلاستيك أو من بعض الأشياء، خلنا نفترض المعادن وغيرها. أما اللي مصنوع من القصب والبردي والأخشاب وغيره، كل هذا يجوز السجود عليه، مع أنه مخليه له أصباغ لكن مع ذلك يجوز السجود. الكلينكس نفس الشكل، يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردا مصر، معروف هذا الاسم، وكذا القرطاس الصناعي المتخذ، متخذ من الخشب ونحوها، من دون المتخذ من الحرير، هذا خلوا بين قوسين، من دون المتخذ من الحرير والصوف ونحوهما، مما لا يصح السجود عليه، لأن الحرير لا يصح السجود عليه، هذا الحرير مو نبات، الحرير مأخوذ من دودة القز، والصوف يؤخذ من مثلا الخراف وغيرها النعاج، مما لا يصح السجود عليه. سد القوس، نعم لا بأس بالقرطاس المتخذ من القطن والكتان، صار على شكل قرطاس يضيفون أكو بيه نسبة كتان حتى يصير متماسك وكذا، هذا يجوز السجود عليه. مسألة 553، لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب عليه، قرطاس مكتوب عليه، كتاب عندي أوراق مكتوب عليها كتابة مثلا بالجاف أو الحبر أو غيرها والرصاص، ولكن بقيد، إذا كانت، خلي القيد بين قوسين، إذا كانت الكتابة معدودة صبغا لا جرما، مجرد صبغ مو إلها جرم خارجي يرفع بحيث الجبل، نعم إذا كان متخذ مما يصح السجود عليه هذا الكتابة، أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود اللي وجونا قلنا بقدر أنملة كما سيأتيكم في الأول من واجبات السجود صفحة 204 بقدر الأنملة، يعني خلنا نعبر عنه بقد الظفر مع الإبهام، ولو متفرقا جاز السجود عليه كافي، مثل ما يجوز السجود على السبحة الحسينية المصنوعة من الطين، كذلك يجوز السجود على الورقة المكتوب عليها إذا كانت المكانات مو كلها مملوءة وما كان لها جرم، أو حتى لو كان لها جرم لكن اللي أكو بي فراغات أقدر أسجد عليه بقدر الأنملة. طيب، مسألة 554، إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقيه، تقيه ما أقدر، أنا دخلت في مسجد مال تكفيريين وأنا لازم أكون أصلي حتى لا يخرج الوقت مال الصلاة، فشن الحكم؟ فكون أصلي صلاة وأنا متقي منه، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقيه، مفروشات ومفارشين زوالي أو على أرضية مثلا كاشة، طبعا الكاشة إحنا ما عندنا بيه مشكلة يجوز السجود عليه، ولا يجب طبعا الكاشة أقصد هذا المصنوع من الاسمنت وغير اسمنت أبيض وأسود وبأحجار هماتين على شكل، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر. لا يجب أنه أروح إلا بمكان آخر، لا، يصير أنا إذا بمكان تقي أصلي وفق التقي، مع أنه أقدر أروح إلى مكان آخر، لكن مع ذلك يمكنني البقاء والصلاة في هذا المكان وفق ما تقتضيه التقي، وصلاة مجزية ومبرئة، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقي، خل أنتظر ما صلي هسه لما يرحون، لا مو إلا تقدر الصلاة، تقدر طبعا تطلع تروح المسجد آخر، وتقدر تأخر صلاتك طبعا ما لم تكن قضاء، لكن مع ذلك تقدر تبادر في أول الوقت. وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، هنا أنا مو لأجل التقي، ما عندي ما يصح السجود عليه، الأرض مفروشة وأنا بهذا المكان المفروش، ما أكو شيء أسجد عليه، لا تربة لا ورقة شجر لا إلى آخره، أو لمانع آخر من حر أو برد، فقد مر بيا مسألة 549، تقدم القير والزفت على غيرهما عند إذن، أكوش قير وزفت لأن هذا منشأ من الأرض، فصلي مع أنه إحنا استشكلنا عليه، لكن نصير تفاضل قدم على السجادة، أفضل ما صلي على السجادة صلي على القير والزفت لأن ذاك منشأه الأرض، على غيرهما عند إذن، لأنهم باب الضرورات تبيح المحظورات، ومع عدم إمكان السجود عليها أيضا ما عندي قير وما عندي زفت وإلى آخره، جاز السجود على أي شيء طاهر، يصير أسجد على أي شيء طاهر،
وإن كان الأحوط طبعا حتى السجادة وغيره، ليش قلنا من باب الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان الأحوط استحبابا تقديم الثوب مطلقا، الثوب يقدم إذا كان عندي ثوب أصلي عليه ثوبي، لو أصلي مثلا على قطعة من البلاستيك أو الحديد لا أصلي على الثوب مقدم على غير. زين، مسألة 555، لا يجوز السجود على الوحل اللي هذا الطين السائل أو التراب الذي لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليه، ما تستقر الجبهة، ماكو استقرار للجبهة لأنه طين وحل يتمزلق يروح أو تراب رمل ناعم، وإن حصل التمكن، أما إذا حصل التمكن يجوز، يجوز ما عاد مشكلة. وإن لصق بجبهتي، زين هذا الطين إذا لصق بجبهتي الوحل شنو حكمه؟ قال زيله لما ترجع للسجدة الثانية. أكو مشكل الناس دائما هاي يصير بيهم في الجو الحار تلصق التربة إذا كانت خصوصا صغيرة تلصق في جبهته ويقوم من السجدة الأولى ويرجع بالسجدة الثانية وهي لاصقة بجبهته، ومشكل هذا ما يصدق عليها سجدة ثانية إذا هي لاصقة بجبهته. زين، قال وإن كان بل وإن حصل التمكن، هاي قلنا جاز، وإن لصق بجبهته شيء منها أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانع من مباشرة الجبهة للمسجد، لأنه يعتبر هذا حائل بين السجدة الثانية وبين الجبهة، لأنه تعرفون الجبهة لازم أنه تكون مماسة لمن؟ مماسة إلى ما يصح السجود عليه، هذا شرط، وهذا كما سيأتيكم في المسألة 646 صفحة 204. قال وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يحصل التمكن من السجود عليه، لا تستقر جبهة على الطين، طين الوحل وغيره، فش سوي؟ قال سجد عليه من غير تمكن، يسجد عليه حتى لو، لأنه مورد اضطراري، الضرورات تبيح المحظورات، فيسجد عليه حتى لو لم تستقر جبهة عليه. مسألة 556، إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار، أرض طينية شلون أصلي عليها لو صلي على مثلا السجادة، وكان ذلك حرجيا عليه بحسب مستوى الاجتماعي، صلى مومئا للسجود، يصلي لكن مومئا للسجود والركوع، ولا يجب عليه السجود، طبعا لا الركوع يركع بس السجود لا، ولا يجب عليه الجلوس للسجود والتشهد، هذا يعفى عنه، ليش؟ لأنه نحافظ مستوى الاجتماعي أهم. مسألة 557، إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناء الصلاة فقد ما يصح السجود عليه، هاي مسألة ابتلاعية، انت تصلي ويجي الطفل يشيل التربة اللي انت تسجد عليه، قاعد انت على زولية مثلا، أو مثلا بالزيارة أنت جزائر يدفر التربة ماتك وتروح بمسافة أخرى من هالقبيل، هذا فقد ما يصح السجود عليه، جاز له السجود على غيره إذا أكو متوفر تربة أخرى، ورقة كلينسة تطلع من جيبك صلى عليه وتصح صلاته، وإذا كان ذلك في سعة الوقت، أو إذا ما أكو خب صلي على السجاد، جاز له السجود على غيره وتصح صلاته وإن كان ذلك في سعة الوقت. زين، مسألة 558، إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا، سهى فسجد على ما لا يصح السجود عليه، أو باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه، قال هذا الغلاف مع الكتاب يصير أسجد عليه وسجد عليه، وبعدين ذكر أنه هذا مجلد بالنايلون مثلا أنه ما يصح السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس ورما ارتفع مضى لأنه تجاوز المحل بعد لا يمكن تداركه ولا شيء عليه، صلاة صحيحة. وكذا إذا التفت في أثناء السجود بعد الإتيان بالذكر، أنه تم الذكر، فإذا تم الذكر تمت السجدة، السجدة عبارة عن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مع التلفظ بالسجود اللي هو سبحان ربي الأعلى وبحمده، فهاي أيضا تمت السجدة هم نقول له أمضي ولا شيء عليك. وأما لو التفت قبل أتيانه للذكر فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، أنا ساجد عليه أقدر أوخره وأسجد على الأرض، ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته.
مع ذلك نصحح له صلاته إذا لم يتمكن من إلا من ذلك. مسألة 559، يعتبر يشترط في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي. يكون أنت واقف بمكان مستقر، هذا مكان المصلي مو مكان السجود، ولا يضطرب على نحو لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود، مثل يصلي على غصن شجرة أو مرجوحة أو من هالقبيل أو ظهر الدابة، بل الأحوط لزوما اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة. أكو فرق بين هماتين الاستقرار والطمأنينة. الاستقرار كون المكان ثابت، الطمأنينة أنه هو يحرك بنفسه، شون مثلا مكان يصلي بمكان مهب ريح قوي بحيث يحركه. أكو مكان يصلي بي ويستقر بي ومطمئن بي. قال بمعنى سكون البدن، هذا شنو الطمأنينة؟ طمأنينة سكون البدن، بينما الاستقرار المكان، بدني أنا ثابت واقف على ظهر الدابة وهي تمشي بي، بدني ما متحرك لكن المكان هذا ما مستقر. فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز على الدابة والسفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحو المتقدم اللي احنا مشترطين، بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب، هذا المتقدم. وكذا إذا كانتا الدابة والسفينة سائرتين إن حصل الاستقرار. يقول الدابة سائرة مثلا مخالين عليها هذا المحمل والهودج وغيره، وأقدر كأنما صايرة غرفة، الصلاة بالسيارة مستقرة، الصلاة في السفينة مستقرة، مو دائما تحركها الأمواج، نوبات مستقرة، بالطائرة نفس الشكل ونحوهما، يعني مثلها في الحكم، ونحوها السيارة والقطار والطائرة وأمثالهما، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحو المذكور. واضح؟ طبعا زائدا شرط الاستقبال اللي احنا مشترط، وكذا الاستقبال هذا الشرط الثاني. ولا تصح الصلاة إذا فات شيء منها من الاستقبال إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت السيارة. الآن آني إذا أصلي بسيارة والسيارة ما اتجهت للقبلة، انحرفت، فكون آني أرجع أصحح انحرافي، أو بسفينة خلنا نفترض سطح السفينة والسفينة انحرفت عن القبلة، أكو بوصلة هماتين عدة تحدد، واليوم بالإنترنت والموبايل، فكلما تنحرف السفينة أو السيارة عن القبلة كون أنا يعني مثل سهم البوصلة أتجه أبقى باتجاه البوصلة أو نحوها. سواحد يقول زين وهاي الحركة شلون تمدة تتحرك؟ يقول لك هاي معفو عنها. ومع عدم التمكن من استقبال عين القبلة يجب مراعاة أن تكون الكعبة بين اليمين واليسار، إنه داخل بزاوية 180، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام فقط، خب اقتصر عليه زين، وبقية الصلاة خليها ما تكون متجهة إلى القبلة، باعتبار أنه لا، هاي قاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور. وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا، خب يسقط الاستقبال، لأنه مور الضرورة والضرورة تبيح المحظورات. وكذا الحال في الماشي هم أيضا من اقتصار الماشي وغيره من المعذورين، هم يقتصر على الاتجاه ما بين اليمين واليسار أو يسقط عنه إذا كان لا يستطيع ذلك، وهكذا. ويجوز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختيارا قبل دخول الوقت. زين شون ترح تصعدن وراح يصير الصلاة عليك؟ يصير، وإن علم أنه سوف يضطر إلى أنه يؤدي الصلاة الاضطرارية فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار، وهكذا بالنسبة للأطمئنان. زين، مسألة 560، الأحوط وجوبا عدم إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة وعلى سطح الكعبة الشريفة اختيار، إذا مختار ما يصير، لا تصح الصلاة. طبعا هاي بها كلام طويل بالبحث الخارج، وفي المذاهب الأخرى عندنا بها كلام، وأما اضطرارا فلا إشكال في جوازها. يصير، بس قالوا أصلا من تصلي لتصلي باتجاه البوابة، الباب اللي تنفتح وكذا. ليش؟ لأنه يكون أنت مستقبل إلى جدار أحد جدران الكعبة أو أحد حوافها أو أحد مساحاتها، تمام؟ وكذا النافلة ولو اختيارا أيضا لا إشكال فيها، وكذا تصح النافلة حتى لو على نحو الاختيار. النافلة يصير يعني اختيار اضطرار يصير، أما الفريضة فلا إلا على نحو الاضطرار. مسألة 561، تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجدها. بعد المسائل راح تجينا استحبابات وكراهات، نقرأها على وجه السرعة ونترك للطالب أنه يراجع الموسعات في ذلك. تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين وطوائفهم، جوامع سنة شيعة كذا أباضية زيدية إسماعيلية، كل ما يزق عليه مسجد يصير ما دام هم مسلمين. نعم يخرج عنها حكما اللي هو عدم الاستحباب، بل موضوعا لا أصلا ليس مسجد، المسجد المبني ضرارا مبني لأجل الفتنة والتفريق بين المسلمين، فإنه لا تجوز الصلاة فيه هم حكما وهم موضوعا. حكما لا تجوز الصلاة فيه، وموضوعا هذا ليس مسجد، حال حال الملهى، حال حال مخزن الخمر، حال حال دار الكفر والشرك. قال وأفضل المساجد هي المساجد الأربعة، وهو المسجد الحرام والصلاة بي بألف ألف صلاة يعني بمليون صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة بي تعادل 10,000 صلاة، والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة ذن الصلاة بيهن، مسجد الأقصى ومسجد الكوفة تعدل 1,000 صلاة الصلاة فيه، وأفضلها الأول ثم الثاني، مسجد المسجد الحرام ثم مسجد النبي، من ذن المساجد الأربعة أفضل واحد بهن المسجد الحرام، ويتلوه في الفضل مسجد النبي. وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة، وكذا في فضل، لعله في مفاتيح الجنان ذاكر بعض الفضائل، وكذا في فضل بعض المساجد الأخرى. ورد في مسجد الخيف هذا بمنى، ومسجد الغدير، ومسجد قبة اللي هو بالمدينة المنورة، هذا المسجد الذي أسس على التقوى، أول مسجد أسس على التقوى نزلت فيه آية قرآنية، ومسجد السهلة اللي هذا أيضا في مدينة الكوفة. ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء، رجل مرأة لأجر هذا اللي قلناه اللي عددناه. وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها. طبعا أكو مساجد إلها بعد، مسجد الجامع بالمدينة شقد الصلاة بي، مسجد السوق شقد بي، مسجد القبيل، بس السيد ما أدري يذكرهن أو لا، سخن نشوفه أنا بعد ما متأكد. والأفضل للمرأة أنه تختار المكان الأستر في بيتها في الصلاة، حتى ببيتها تختار المكان الأستر يعني. مسألة 562، تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة سلام الله عليهم من سائر المزارات، بل قيل أنها أفضل حتى من المساجد، وقد روي أن الصلاة عند علي عليه السلام بمئتي ألف صلاة، 200,000 صلاة. مسألة 563، يكره تعطيل المساجد. شنو يعني تعطيل المساجد؟ يعني ما حد يصلي بها، نتركها ما نصلي بها. ففي الخبر ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. الوسائل. مسألة 564، يستحب التردد إلى المساجد، يعني تتردد عليها، تروح تصلي بيها، تقرأ بيها الأدعية والزيارات، وتجلس تكثر الجلوس فيه. ففي الخبر أنه من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله 10 حسنات، ومو بس إلى 10 حسنات، لا، وموحية عنه 10 سيئات، وبعد ورفع له 10 درجات. ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره، في غير المسجد لغير علة، كالمطر، إذا أكو علة مطر وغيره فهذا ما عنده كراهية. وفي الخبر أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، كما في وسائل الشيعة الحديث 6310. مسألة 565، يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا، حائلا يعني حاجز ساتر قاطع، إذا كان في معرض مرور أحد قدامه، إذا كنا ستفوت رايحة جاي قدامك، خلي قدامك حاجز، ويكفي في الحائل عود ولو مثلا، أو حبل أو كومة تراب أو العصا التي تتوكل عليها وهكذا، كتاب أي شيء حال، حتى لا يدوسون على المكان اللي أنت تنزل به. مثلا مسألة الأخيرة، مسألة 566، قد ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه تكره الصلاة في القبر، تكره الصلاة على القبر، توقف على قبر وتصلي مثلا، أو في المقبرة، أو أمام قبور، أو بين قبرين، والحمام والمزبلة والمجزرة، المجزرة المسلخ يعني، الحمام هذا المكان اللي يسبح به، قالوا حمام السوق، بعضهم قالوا لا أي حمام، والموضع المعد للتخلي اللي هو المرافق الصحيات، التواليتات WC، وبيت المسكر، المكان الذي يصنع فيه الخمر أو يباع فيه الخمر أو يخزن فيه الخمر، ومعاطن الإبل، مبارك الإبل، هاي المكان اللي تشرب من عند الإبل المية، ومرابط الخيل، مكان الذي تربط به الخيول والبغال والحمير والغنم، بل في كل مكان قذر، كل مكان يستقذر عرفا، وكذلك في الطريق إذا لم تضر بالمارة، وإلا حرمت، إذا تضر بالمارة تحرم الصلاة، تحرم ولم تبطل، طبعا أكو حرام وما تبطل، وفي مجاري المياه، والمجرى المياه طبعا سواء كان في ما يجري أو جاف، مجرى المياه نهر متيبس مثلا هذا مجرى المياه كان، والأرض السبخة المالحة، وبيت النار اللي هو المطبخ يكره فيه الصلاة، ويكره أيضا أن يصلي وأمامه إنسان مواجه له، يعني تنشغل بيت يباوع عليك وتباوع عليه، أو نار مضرمة يكره أمامك نار مضرمة، ولو سراجا حتى لو فانوس مثلا أو لبة أو لالة أو غيره، أو تمثال ذي، طبعا مو مطلق الإنارة، لذلك ضوب ما بيشكال إذا كان مو متوهج، أو تمثال ذي روح، قدامك تمثال مثلا من تمثال إنسان أو حيوان، أما التماثيل التي ليست لها روح كالأشجار هاي لا بأس به، أو مصحف مفتوح، هذا لأنه راح تنشغل به طبعا، نذكر هذا كله في علل الشرائع، أو كتاب كذلك، كتاب مفتوح، أو قبر، إلا قبر المعصوم يكره أنه تصلي قدامك قبر غير قبر المعصوم، وعدنا في مثلا أنه يستحب أن يكون عند رأسه، تصلي عند رأس المعصوم عدا الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فراجع شنو السبب في ذلك، يعني أثير عندك مثل هذه المسألة، وتكره أيضا الصلاة بين قبرين، هاي قلناها، وإذا كان في الأخيرين اللي هو أمام قبر أو بين قبرين حائل أو بعد 10 أذرع، مر علينا 10 أذرع، 10 أذرع يعني تساوي 4.5 أمتار تقريبا، ذكرها بمسألة 545 بالمحاذاة رجل المرأة صفحة 170، فلا كراهة، ترتفع الكراهة، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها، هذا ما نقله الفقيه عن الكراهات، هاي لم تثبت عند الفقيه وإنما نسبها إلى الفقهاء المتقدمين، فيتعين تركها برجاء المبغوضية. هذا تمام الكلام في أحكام مكان المصلي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب.